السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في كتاب التوحيد مع الشرحين فتح المزيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما شاء كبرياء. باب ما جاء كبرياء. قال الشارح: بين النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد بها إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمدون أو فيحمدون صاحبها، هذا هو المراد. هذا هو المراد بالرياء، إظهار العباد لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. فهذا هو الرياء الذي جاء تحريمه بنصوص الكتاب والسنة. وأما على غير هذا المعنى فلا يدخل في الذم، فإن الشخص قد يعمل عملا يراعي به الناس ولا يكون هذا العمل من قبيل الصالحات، من قبيل العبادات، فيدخل في الرياء الذي هو شرك، الذي حرمه الله عز وجل وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الأدلة بكونه من الشرك. الشخص قد يفعل بعض الأفعال المباحة ويريد ثناء الناس عليه على ذلك الأمر المباح، وأنه صاحب خبرة ولو كان في مجال الطب، ولو كان في مجال الهندسة أو حتى إصلاح السيارات ونحو ذلك، يفعل أشياء من أجل أن يسره الناس، يراه الناس ويصفونه ويمدحونه على إتقانه وعلى حسن صنعته ونحو ذلك. فليس هذا هو المراد. الرياء الذي ذمه الله عز وجل وذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعبادات، يظهر العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. وقد تكون المراءة على غير هذا المعنى، وهو مما يبدأ لما فيه من إغاظة الكافرين، كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما ذهبوا لعمرة القضاء، وقال المشركون: يقدم عليكم أناس قد وهنتهم ثم يخرج. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل وبالاطلاع حتى يشاهد الكفار ما به من الجنازة. هم فعلوا هذا الفعل من أجل أن يراهم الكفار، وكان هذا عبادة لله عز وجل وقربة لما فيه من إغاظة المشركين. فالإنسان قد يفعل فعلا من أجل أن يراه، أن يراه أناس، ويريد بذلك إغاظة أعداء الله عز وجل، فهذا بما يحمد عليه. وقد يفعل الفعل يريد النسل، وقد يفعل عناد من العنادات ويريد أن يراه الناس لا من أجل أن يحمدوه، وإن من أجل أن يقتدوا به. فلا يدخل في الرياء المحرم، بل هذا عمل صالح. من سلم في الإسلام سنة حسنة فله أجر أخص من عملها إلى يوم القيامة، فهذا عمل صالح، لأنه فعل الفعل يراه الناس لكنه لم يطلب الثناء والمدح منه، وإنما فعل ذلك حتى يقتدي به الناس في ذلك الخير. وجعلنا للمتقين إماما. إن تبدو الصدقات فالعلم من أجل الاقتداء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن الأبرياء قال إظهار العبادة، يخرج بذلك غير العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، يخرج من ذلك إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها ما هو طلب لحمد الناس، وإنما يريد ذلك أن يقتدي الناس به في تلك العبادة، فهذا عمل صالح ولا يدخل في الرياء الذي حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويتوجه ذلك التحدث بما عمله. إذن هذا هو الفرق بين الرياء والسمعة، باعتبار أن الرياء هو من الرؤية فيكون في العبادة التي ترى، والسمعة ما أقول من السمع وتكون في العبادة التي تسمع في الأقوال. والحكم فيه نوعان، وقل لنا على هذين النوعين اسم الرياء، وقل لأحدهما اسم الرياء. فإذا أطلق الرياء دخل فيه السمعة، فقل لي هذا الجانب جانب الرياء. فالعلماء حين يتكلمون عن الرياء ويحذرون منه يريدون الأقوال والأبعاد، فقل لنا هذا الاسم اسم الرياء، كما قل لنا اسم التطير باعتبار الطير مع أنه يشمل جميع التشاؤم، التطير يدخل في جميع التشاؤم الطير أو غير الطير، لكن جول قل بهذا الأمر وصل التطير بالضبط على جميع أنواع التشاؤم سواء كان بالطير أو بغيره. وهذا ما يفعل الرياء صار يطلق على من فعل على من جاء بالعبادة يطلب الثناء سواء كانت عبادة قولية أو عبادة فعلية. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شاهد فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفعل العبادة لغرض الثناء من جهة الخلق نوع شرك بالله عز وجل في تلك العبادة. قال الشارح ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، قل إنما أنا بشر مثلكم، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قول أحد نكر في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقال لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر أدلة على ذلك وهلك نفسه. فإن أهل العلم احتجوا بأدلة اللقاء على الرؤية، فأدلة اللقاء تدل على إثبات الرؤية، وهذا هو الأصل في اللقاء. أن الشخص إذا التقى بغيره ولم يكن هناك مانع من الموانع فالأصل في هذا اللقاء الرؤية. التقى فلان بفلان الأصل أنه رآه، ما لم يكن هناك مانع كالعمى. إذا ما في عمى ما في مانع من الموانع التي تمنع من الرؤية، فالأصل في اللقاء هو الرؤية. وإذا قيل التقى فلان بفلان بمعنى أنه رآه، وهي كلمة تدل على التحرك وعلى الرؤية. فإن الشخص التقى بغيره بمعنى أنه ذهب إليه ومشى إليه وتحرك إليه ورآه، والعبد ينتقل إلى الدار الآخرة وتحصل له الرؤية بعد ذلك، يحصل انتقال من دار إلى دار. فإن الدنيا لا يرى فيها أحد ربه سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فلا بد من انتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وبعد هذا الانتقال يحصل اللقاء، تحصل الرؤية. فاللقاء يدل على الحركة والانتقال والرؤية في هذا المعنى. فأدلة اللقاء تدل على الرؤية، وأدلة رؤية الله عز وجل في الآخرة تكافئ جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من جملة ما يحتج به العلماء في مسألة الرؤية أدلة اللقاء. قال شيخ الإسلام: اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقال الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح والخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى، هذا هو العمل الصالح، ما توفر فيه شرطان الإخلاص والمتابعة، هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. قال: وفي آية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: وأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، يعني إلى عبادة غيره، إما يدعو لنفسه أو يدعو إلى عبادة غيره، أو مشرك يدعو غير الله، أي هو واقع في الشرك، قد يدعو إلى عبادة نفسه، وقد يدعو إلى عبادة غيره، وقد لا يدعو ويدعو هو غير الله عز وجل. قال: أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد، أو شاك في التوحيد، أهو حق أم يجوز أن يجعل الله شريكا في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام. سوى الجهل، أو جهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على العوام. قال: جهل متقلدين من قبله، لما شد غرة الدين ومسير علمه للمرسلين، وهذا الجهل هم يعرف أو يعرف إلى الله عز وجل. فإن الجهل فلننشأه بإعراض عن الدين فليس بعرض عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن إذا كان الجهل منشأه عدم بلوغ العلم، عدم بلوغ العلم، العلم ما بلغ إلى أناس من غير تفريط من جهة ولا تقصير، وإنما نظر إليه من العلم ولا جاءتهم رسالة المرسلين من غير تفريط ولا تقصير من جهتين. فهؤلاء هم أصحاب الفترة، وهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا. هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، لكن الجهة كما قلنا وهو نافع عن التفريط. الإنسان يكون في بلاد المسلمين يستطيع أن يتعلم الدين في أي موضع من بلاد المسلمين، ويلقى في تقليد الجاهلين من أهل الشرك، ويعبد غير الله عز وجل، ولا يلتفت إلى ما يدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويقرأ القرآن ولا يعمل به. فإن الذي يقرأ القرآن ويؤمن بما فيه فإنه يمكن بالشرك أوله وآخره، ويستقيم على التوحيد. فمن هؤلاء لا يضللون عند الله سبحانه وتعالى، وشاكهم كشاكة المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل زمنه، قبل الآباء والأجداد، تقبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام قبل الآباء والأجداد، وما كان أمره عند الله عز وجل، فقد بلغتهم الحنيفية ملة إبراهيم. وفي الأرض من يدعو إلى التوحيد من بقايا الكتاب، من بقايا الكتاب اليهود والنصارى من يدعو إلى التوحيد، وموجود من العرب من كان يمكن الشرك وهو على الحنيفية، فما عذره الله سبحانه وتعالى، وكان من مات في الجاهلية من أهل النار كما دلت على ذلك العدة المتكاثرة، أنه من مات في الجاهلية من أهل النار، فما عذره الله عز وجل بشخص في بلد المسلمين. العلم في كل مكان، ووسائل العلم سهلة ميسرة، وكتاب الله عز وجل فيه الكفاية، فيه الهدى، ولو لم يكن هذا القرآن لكان به حجة على الخلق، فكيف يعذرون؟ إذا كان ما عذر أهل الجاهلية قال مع النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة الجهل وقلة العلم وما عذروا، فكيف في هذه الأزمان الذي الإسلام في كل مكان، ودعاة التوحيد في كل مكان، وسائل العلم سهلة ميسرة من أي سماء يكون، فكيف يعذر من وقع في الشرك الأكبر وعبد الأموات دون الله عز وجل، ونذر لهم الدروع، ونذر لهم الذبائح، وتقرب إليهم بأنواع القرى، واستغاث بالموتى دون الله عز وجل، واعتقد أنهم ينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى، فأعدلهم العذر، حول أبعد من العذر، أبعد في العذر. والذين كفروا عنا هم معرضون، الذي اوقعهم في الباطل والاعراض عن طلب العلم وعن طلب الحق. قال عبد الله عليه قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره مرفوعا قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال الشاعر: قول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولمناجاة أنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيب: الضمير المنصوب في قولي تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، أي تركت ذلك العمل، أو تركت ذلك العامل وعمله. قال: ورجل واعلم أن العمل غير الله أقسام. قال: واعلم أن العمل غير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون قد يقبل عنه عملا صالحا في الظاهر، فعلى ذلك الرياء فهو الماء عندهم على سائر الاعمال، الرياء هو الماء عندهم على سائر الاعمال. فمن كان الرياء هو الماء عنده على عمله الصالح فهذا الرياء من الشرك الاكبر، وهذا هو رياء المنافقين، هذا الشرك الاكبر اخرج عن مله الاسلام. فان ما دفعهم الى العمل الصالح الايمان بالله عز وجل، أن الله أمر بذلك، والخوف من عذابه سبحانه وتعالى، ورجاء ما عند الله من الثواب، ما دفعه الإيمان، وإنما الذي دفعه على العمل الصالح، أي عن حسب الظاهر، وإذا ناصر في العمل مع الشرك، أي عن حسب الظاهر، الذي دفعه إلى ذلك العمل هو الرياء، فمن كان كذلك فرياءه من قليل الشرك الأكبر في من الإسلام، وهو جملة المنافقين، من بلغ إلى هذا الحال هو جملة المنافقين. وهذا الرياء يدل على عدم الإخلاص في القلب، والإخلاص شرط في الإخلاص، نعم لا يستقيم الإيمان إلا به، الإخلاص لا يستقيم الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، ولا يصح الإسلام إلا به، ولا يصح التوحيد إلا بالإخلاص، هو أصل التوحيد، الإخلاص هو أصل التوحيد. قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج، يعني قد يحصل من هذا الرياء في الأعمال المتعدية مثل الصدقة الواجبة، تؤدي زكاة واجبة، مراعاة الناس، وهكذا يحج ينفق النفقات الباهظة مراعاة الناس. هذا قد يحصل ممن ليس بمنافق ويكون هو الباعث له، الباعث له على تلك الصدقة الواجبة، أو الباعث له على أداء الحج والعياذ بالله، وهذا عمل غير مقبول عند الله عز وجل. لكن قد يحصل من شخص ويقع في الكبر والشرك الأكبر، هذا قد يحصل في بعض العبادات، وإنما الشرك الأكبر في باب الرياء إذا كان هو الغالب على عمله، إذا كان جميع العمل يعمله مراعاة الناس كشأن المنافقين، أو يكون هذا هو الغالب من أمره، فإن هذا يدل على عدم الإخلاص والأمر للغالب. وأما إذا حصل في بعض العبادات فإن هذا نقص فيه، وواضح أنه من أنواع الشرك، وإن كان لا يكون بذلك عن ملة الإسلام، فإنه لم يقصد أن يعبد غير الله عز وجل، وإنما طلب الثناء، طلب الثناء فيما في العناد التي يفعلها بالله عز وجل ويترك ثناء الخلق، وما قصد ان يصلي للناس ولا يحج للناس، هو يريد ان يفعل العناد بالله عز وجل لكن يطلب محامد الناس، فحصل الشرك من هذا الكيفيه، ان حصل له الشرك من هذا الكيفيه، ان من صلى للناس وصام للناس وصرف عباده للناس هذا شيء اكبر مخرج من مله الاسلام، وكان في عباده واحده، صلى لفلان وصام لفلان، يعني يريد ان يتقرب بالصلاه بذلك الشخص، وان يصوم لذلك الشخص، ما يريد السلم لله عز وجل يطلب ثناء على الخلق، هذا شيء اكبر ناصي، ولو كان في عباده واحده ومخرج عن مله الاسلام، وإنما الكلام الذي يفعل عبادات يتقرب بها الله عز وجل ويريد ثناء القلب من تلك العبادات، فهذا الأمر إذا كان في جميع أعماله هذا من المنافقين، وهو الشرك الأكبر بانتفاء الإخلاص، وإذا كان في أغلب أعماله فهكذا، شرك أكبر بخل عند الإسلام، وإن حصلت بعض الأعمال بضعف الإيمان في بعض الأوقات فإنها داخل في الشرك الأصغر ولا يكون بذلك عند الإسلام. ولهذا يقول الحافظ المجد هذا الرياء المحض لا يكاد يذكر بالمؤمن في فرض الصلاة والصيام باعتبار أنها العبادة يفعلها الناس. الصلاة كل شخص يصلي سائر الناس يصلون إلا من طمس الله على قلبه، فالشيء الذي يفعله الناس فإن الرياء ينعدم أو يقل، يكاد ينعدم أو ينعدم كليا في الصلاة الفريضة، أما النافلة فقد يدخل فيها الرياء لكن الفرائض يقل فيها الرياء. وحفظ الصيام فإن الناس يصومون ربما يصوم ولا يصلي، يصوم ولا يصلي في عبادة يفعلها الناس ويفعلها أكثر الناس أكثر المسلمين فينعدم فيها الرياء أو يقل. أعلم فريضة أن النافلة فيدخل فيها الرياء. قالوا قد يصوم في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حامض وأن صاحب يستحق النقد من الله والعقوبة، يعني إذا كان الرياء والدافع والباعث على العمل هذا عمل مردود لا يقبل. نعم هو إذا قل إذا قل قل الرياء على ما سيأتي معنا في كلام ابن القيم أن لما ذكر الشرك الأصغر قال كيسير الرياء، كيسير الرياء يعني إذا ما كثر يرتفع يرتفع ويصير لحد أكبر بانتهاء الإخلاص من القلب. قال إذا كان الرياء هو الباعث للعمل فالعمل باطل ما هو مقبول مردود على صاحبه. قال وكان يكون عمل الله ويشاركه الرياء، وكان يكون عمل الله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. قال وكان يكون عمل الله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، لكن الرياء في أوله في أول العمل. فهذا إذن نعتبر العمل باطل سواء كان هو الباعث الرياء هو الباعث أو أنه مشارك للعمل في أصله، يعني عمل العمل لله عز وجل وشارك في ذلك الرياء صام بالله وطلب المراءة، فالعمل تجاذبه أمران من أوله أن يكون لله عز وجل ويريد ثواب الله سبحانه وتعالى ويريد ثواب الناس ومدح الناس، وكان هذا في أول العمل فهذا إلى العمل باطل ولا يقبل. قالوا كان يكون عمل الله ويشاركه الرياء، لكن الأولى أشد أن يكون العمل يأتي بالعمل ما هو في ذهنه ثواب الله عز وجل يريد ثواب الناس يريد المدح من الناس هو الباعث له المدح نحمده الناس أن هذا أشد وأغلظ، وأما هذا فهو يريد ثواب الله عز وجل ويريد محمد الناس من أصل العمل، دخل العمل على في هاتين النيتين فهو إذا العمل مردود. قال بل إن شارك من أصله في النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، ولك الأحاديث تدل على ذلك منها هذا الحديث على أشرك عن الشرك وحديث شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي. فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليل كثير شريك الذي أشرك به أنا عنه غني أو عنه. والحي به ضعف، والأول كافر عند أبي هريرة في مشرك كافر في هذا المسلم تركه وشركه. قال لك الأحادي في المعنى في المقال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء. الآن انتهى مما يتعلق بالرياء، فالعمل قد يخالط نية الرياء وقد يخالط العمل نية غير الرياء. قال وكذا حادث المعنى ثم قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية، يعني جاهد لتكون كلمة الله العليا، لكن مع هذا أراد في جهاده أن يأخذ شيئا من الغنيمة، أو أراد بالخروج للجهاد أن يتاجر في شيء في طريقه، فله نيتان. وهذه نية غير الرياء لكن واشي من منافع الدنيا، أراد العمل لله عز وجل، لكن أراد في خروجه أمراض الجهاد مثل لله عز وجل ويكتسب شيئا من الدنيا، فهذا ينقص الأجر ولا يذهبه بالكلية. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم أن ما من غازية تخرج في سبيل الله عز وجل فإن رجعوا بشيء من الغنيمة فقد رجعوا بثلثي أجرهم، وإن رجعوا بغير شيء من الغنيمة تم لهم أجرهم، وهم في جهاد في سبيل الله عز وجل الغنيمة أحبها الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل بسم الله تحت ظلمه، وقد أحله الله عز وجل بهذه الأمة وحبت لنا الغنائم ولم تحب لأحد قبلنا. لكن مع هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجر أقل إذا خرج في الجهاد في سبيل الله عز وجل ولم يغنموا شيئا تم لهم الأجر، وإن غنموا شيئا رجعوا بثلثي الغنيمة. فقال بعض العلماء الأجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الغنيمة والسلامة وثواب الآخرة. المجاهد له ينال هذه الأمور الثلاثة، السلامة والغنيمة، وهم أجران دنيويان، وهناك أجر الله عز وجل في الآخرة. فالمجاهد إذا سلم وغنم فقد أخذ نصيبين أو أخذ ثلثين، أخذ ثلثين وبقى له أجر الآخرة في ثلاثة أثناء: سلامة وغنيمة وأجر الآخرة. فإذا سلم وغنم فقد رجع بثلثين الأجر وبقى الثلث الآخر هو أجر الآخرة. وإذا خرج الجهاد في سبيل الله عز وجل فلم يسلم ولم يغنم، استشهد في سبيل الله عز وجل ولم يغنم، فيتم له الأجر والثواب، يتم له الأجر والثواب، ويكون الأجر أعظم وثوابه أكبر عند الله عز وجل. على كل حال مثل هذه النيات لا تبطل العمل، لكن من أهل العلم يرى أنها تنقص العمل فيما يتعلق بنية الغنيمة والتجارة، وإن كان في الغنيمة كلام كثير أهل العلم هل هي تنقص أو لا تنقص في قضية الغنيمة، كلام العلماء في ذلك كثير، فإن أهل العلم يرى أنها ما تنقص الأجر، ومن أهل العلم يرى أنها تنقص، والله أعلم. قال نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية، قال ابن رجب وقال ابن احمد التاجر والمستاجر والمكابر اجرهم على قدر ما يحرص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يطلب به غيره. وقال ايضا في من يعبد جعلا على الجهاد اذا لم يخرج باجل الدراهم فلا باس، كانه خرج بدينه فان اعطي شيئا اخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال اذا جمع احدهم الرزق عوضه الله رزقا فلا باس بذلك. واما ان احدكم ان اعطي دراهم غزا واذا لم يعطى دراهم اليوم فلا قيمة في ذلك. وروي عن مجاهد انه قال في حج الجمال وحج الاجير وحج التاجر هو التام لا ينقص من اجله شيء. معنى ان هذا مما يتنازع فيه العلماء مثل هذه النيات، لكن في قضية الغنيمة هي شيء من التأمل والنظر باعتبار ما أحل في هذه الأمة الغنائم، والخارج يريد إعلان كلمة الله عز وجل، وكونه أراد ما أحل الله له من الغنائم التي أحلها الله له قد يقال أن هذا لا ينقص من أجله بهذه النية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل بعض الناس في بعض الغزوات من أجل أن يقضي شيئا من دينه، يرسل من أجل أن يقضي شيئا من دينه لعله يغنم فيقضي شيئا من دينه. وهذا اللي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور وجعل رزقي تحت ظل روحي، قد يقال الغني مستثنى من هذه الأمور. قلنا قل لو خلق من النظر والله تعالى أعلم. إلى هنا وصلنا.